بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه بداية قراءتنا لكتاب مختصر العلو للذهبي رحمه الله تعالى من اختصار العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فكتاب العلو للذهبي اختصره وحقق وعلق عليه وحقق حديث وآثاره العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اليوم خلص السفر، وبداية القراءة كانت في يوم الخامس من شهر صفر لعام 1435 لقرية طبل التابعة لدمياط. نقرأ مقدمة الشيخ الألباني فيما يتعلق بهذا المختصر، لأنه صاحب المختصر، نقرأها باختصار. قال رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فبين يدي القارئ الكريم مختصري للكتاب الجليل العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها للحافظ أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ابن قيماز الدمشقي الأثري المعروف بالذهبي، وهو كتاب العرش الذي ذكره ابن عماد في ترجمة الحافظ من الشذرات، وكذا السفارين في كتابه لوامع الأسرار، ونقل عنه مرارا كما رأيته في مختصره للشيخ العلامة محمد بن علي ابن سلوم. وطبعا هل هو كتابه العرش أم لا، هذا محل بحث بين العلماء، فمنهم من يرى أن كتاب العرش غير كتاب العلو، لكن على كل الكتابان للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. يقول: ويعود الفضل في إقدامي على اختصار هذا الكتاب الجليل فضلا عن نشره إلى أخي في الله تعالى الأستاذ زهير الشاويش، فقد كنت في حديث علمي معه، والكتب المؤلفة في العقيدة حين جاء ذكر هذا الكتاب فاقترح علي أن أتولى تحقيقه وتخريجه، فزدت عليه قائلا واختصاره وحذف الأخبار السقيمة منه، وبينت له ضرورة ذلك وأهميته. وبعد التداول في ذلك وإمعان النظر فيه اتفقنا على ذلك، وكان مما شجعني على المضي فيه أنني أعلم وجود نسخة خطية جيدة منه في المكتبة الظاهرية في دمشق يمكننا الاعتماد عليها في التحقيق. والشيخ طبعا له خدمة عظيمة في كتب العقيدة وكتب السنة، له خدمة على أكثر من كتاب، فمعظم التراث يعني الظاهر الشيخ له عمل عليه، له عمل اختصار هنا لكتاب العلو للذهبي، له عمل ايضا على كتاب السنة لابن ابي عاصم عمل جليل، له ايضا عمل على كتاب الايمان لابن ابي شيبة، له ايضا عمل على بعض الكتب مثل الإمام أيضا لأبي عبيد القاسم ابن سلام، له عمل على بعض الكتب وعلى كثير من كتب التراث فيما يتعلق بباب العقيدة. نعم تعليقات على الطحاوي. قال: وابتدأت العمل في اختصاره من نسخة سقيمة الطبع والتحقيق، لم يتيسر لنا يومئذ غيرها إذ كنا على سفر، حتى إذا رجعت إلى دمشق انكببت عليه تحقيقا وتخريجا وتعليقا حتى يسر الله تعالى اتمامه بمنه وفضله وكرمه رحمة الله عليه. ولما بدأت بالتحقيق كان من اول ما شرعت فيه ان قابلت المطبوع المشار اليها بمخطوطة المكتبة، واستعنت على ذلك بما توفر لدي من نسخ اخرى مطبوعة، اهمها الطبعة الاولى منها وهي المطبوعة في الهندي على الحجر سنة 1306 عن نسخة خطية كتبت مع من خط المؤلف رحمه الله تعالى، كتبها احمد بن زيد المقدسي كما جاء في اخر النسخة الهندية. وذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه النسخ والطبعات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقد التزمت في اختصاره الامور الاتية. اولا حذفت مكرر منه وهو قليل، حذفت مكرر منه وهو قليل. ثانيا الاحاديث الضعيفة والغرائب التي ليس لها شواهد معتبرة يمكن تقويتها بها على ما تقتضيه شروط التقوية المقررة في علم مصطلحي الحديث، اي حذفت ايضا الاحاديث الضعيفة والغرائب التي ليس لها شواهد معتبرة يمكن تقويتها بها على وفق الضوابط المقررة في علم مصطلحي الحديث. والمصنف نفسه لم يرويها غالبا الا لتزييفها والكشف عن حالتها، كما قال عقب احاديث 28 من الاصل، وقال في حديث اخر: رويت للتحذير منه. وهذا ملحظ جيد جدا نرد به على من يقول بانه كيف يعني كتب الاعتقاد تضع الضعيف، لماذا تضع الضعيف؟ ونفس السؤال نقول: كيف في كتب السنن يضعون الضعيف مع انهم اعلام هذا الفن؟ انما نضع الضعيف، يضع العلماء الضعيف في كتب الاعتقاد لمعرفته وتمييزه، ومن اسند لك فقد برئت عهدته. وثانيا فان هذا لا يضر ان يوضع في كتب الاعتقاد، لان اصل الاعتقاد عندنا ثابت بالاحاديث الصحيحة والادلة الصحيحة من السنة بالاضافة الى ادلة القرآن، فما الضير في ذلك ان يذكر كل ما في الباب حتى تعلم انت الصحيحة من السقيم. فهذه طريقة التصنيف وليست من باب التدليس على الأمة، أو أنهم يضعون معتقدا مبنيا على ظل ضعيف، لا لم يكن هذا، وإنما يضعون المعتقد بأدلة الصحيحة ثم يضيفون على ذلك الآثار والأحاديث التي يكون فيها ضعف، إما لتحذير منها وإما لجمع كل ما في الباب حتى لا يخفى على الإنسان شيء منه في هذا، كما ذكر الذهبي هنا: رويت للتحذير منه. ولهذا الشيخ الألباني قال: والمصنف نفسه لم يرويها غالبا إلا لتزييفها والكشف عن حالتها، لا للجهالة، لا للجهالة بهذا الباب. فإذا البعض قد يظن أن هذا من الجهالة بالعلم، وليس من ذلك شيء، كما ادعى البعض الآن، يعني ادعى البعض الآن أننا إيه يعني نريد كتابا في العقيدة لا يكون فيه أحاديث ضعيفة ونريد كتابا سالما. موجود كل الكتب حتى بما فيها من الضعيف، فإن الصحيح الذي فيها كاف، ثم أضافوا ذلك لعلة أنهم يجمعون كل ما ورد في الباب، مثل ما وضع أيضا الترمذي في السنة في جامعه والنسائي في سننه وأبو داود وكذا، وضع ما هو يصلح الاحتجاج، وضع الضعيف للتنبيه عليه ليكون في كتبهم هذه الصنعة الحديثية التي يضيفونها الى المراد الاخر من جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الاستدلال بها، يضعون هذه ايضا وينبهون على اخطائها ليكون هناك صنعة حديثية، كما يمر معنا في كتب السنن كثيرا، كما يمر معنا في كتب السنن كثير من هذه الامور. اما كتب الاعتقاد فقد ينبه وقد لا ينبه، والمراد من ذلك انه يجمع كل ما ورد في الباب. ولهذا لا يمكن تجد اصلا من سنة السنة والجماعة مبنيا على احاديث ضعيفة ابدا، انما هذه الاحاديث الضعيفة زيادة عما تقرر به هذا الاصل من ادلة صحيحة، مثل ما تجد في الخلال هذا الكتاب الاثري، مثل ما تجد في اللالكائي هذا الكتاب الاثري، كل كتب الاعتقاد لا تخلو من هذا، أنه يذكر الضعيف لا لعدم علمه به ولكن ليجمع لك كل ما ورد في الباب. طالب العلم بقى الذي يتربع على طريقة العلماء يعرف هذا ولا يشوش عليه بهذا، لأن مسألة التشويش يا إخواني قد تحدث من كتب الكبار. يجي واحد يقول لك لا وانت ايه اللي يجبرك انك انت تقرا في احاديث ضعيفه وصحيحه؟ لماذا؟ خذ مثلا البخاري فقط ومسلما فقط والسلام لا يعدوها شيء. انا اريد ان اتعلم، انا اريد حينما اقرا في جامع الترمذي وارى ان عله الحديث هذا كذا وكذا وان فلان هنا لم يتابع وفلان هنا توبع وكذا، هذه صنعه حديثيه. بالعكس هذه مما تجعل هذه الكتب غاليه عند السلف، لكن ياتيك واحد ايه يشوش. ولهذا تجد دائما يا اخواني المشوشين في كل باب من الابواب، يجعل باب العقيده يقول لك لا الحديث ضعيف ولا يصح هذا وهذه روايات ضعيفه، اللالكائي وضع روايات ضعيفه في ابواب شتى. ايه بقى الكتاب اللالكائي شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه الذي تقومون به وتنامون عليه؟ هذا الكتاب اكثر ما فيه ضعيف، فيهون من شان الكتاب. فهل يا ترى هذا التأويل هو من طريقة السلف؟ ليس من طريقة السلف. أو يجي مثلا لك إيه تفسير ابن كثير هذا فيه قصة كذا إسرائيلية وهذه لا تصلح فلم يتحرى فيها الدقة، دعنا من ابن كثير. ويجعل ابن جرير نفس المسألة فعل كذا وكذا، دعنا من إيه من ابن جرير. وهذا مسلك التشويش هذا يحرمك من علوم شتى، مثل ما يفعل مع بعض العلماء من أئمة السلف. قد يكون للعالم زلة فيقال لي ما تقرأ لفلان، هذا عنده كذا فلا تقرأ له، هو عنده الزلة. طب الأمة تعاملت معه كيف؟ تعاملت معه مع وجود الزلة، تعاملت معه كيف؟ الذهب عنده زلة، مزلات الذهب هذا خلاص. والآن بعض الناس يحسبون يا إخوان نحن نقرأ للذهب ولا نقرأ لابن تيمية ولا نقرأ لابن عبد البر ولا نقرأ لابن دقيق العيد، يحسبون على هذا. طيب خلاص نتبع احنا منهج الشوات العيال دول ونسيب ايه منهج الكبار والعلماء، خلاص يبقى الذهبي راح وابن تيميه راح وابن عبد البر راح وابن دقيق العيد راح والالباني نفسه راح، عنده زلات كما عندي الذهبي وكما عندي كذا، يبقى خلاص راح. لا تلزمني بالكلام في الالباني زي بعض الناس يقول لك لازم. لا 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 لا، انت تقول وافقت العباره؟ لا ما تقولش وافقت العباره، ده جهمي اصلا. هذا ايه؟ هذا جهمي. انا ما قلت يا ابني وافق العبارة، انا قلت كما قال علمائي، انا اتبع علمائي. هل علماء قالوا ان هو الرجل هذا جهمي؟ كيف هذا؟ هل العلماء ما نصوا على هذه العبارة وقالوا نفس الكلام الذي قلناه؟ قالوا. اذا نتبع العلماء، لا انت يا محب تتجاوز في محبتك وتترك كلام العلماء، ولا انت يا مبغض تتجاوز في بغضك وتتبع كلامك وتترك كلام العلماء. نحن نمشي وراء من؟ وراء العلماء. زي اللي بيقول لك الان احنا لازم الرجل ده يتوب الى الله، احنا دلوقتي لازم يتوب الى الله. واحد يتوب الى الله من كلامه في العلامه الالباني، اثنين يتوب الى الله من فتوى الفوزان. ده انت قادر قوي يا اخي، ده انت قادر قوي يا اخي. الا يا اخي ربنا يا اخي فوق سبع سماوات يا اخي وطالع هذا عجيب. يعني نتوب الى الله من صالح العلماء، نتوب الى الله من صالح العلماء، وكانما يعني ورطنا نحن الفوزان، ورطناه حتى اخرجنا منه. طيب يا اخي هب ان فتواي للفوزان كان حجرا القي في اليم، هات بقى فتاوى الفوزان في هذه المساله ماذا يقول ان كنت فعلا صادقا في اتباع العلماء. الامر الثاني رد على هؤلاء قبل ان ترد عليه، قبل ان ترد عليهم. فهذا يعني امر عجيب ان يصدر من امثال هؤلاء. يعني سبحان الله، هذا لا نقول يعني مثلا هم على وجه ضعيف، لا ليسوا على وجه ضعيف يعني في المسائل هذه، لا نقول على وجه ضعيف، لكن الهوى واضح، يعني الهوى واضح جدا. وانا اعلم جيدا انه مثل هذا لو صدر مثلا منهم او صدر من كبيرهم الذي يضع لهم هذا السحر، لو صدق منهم قالوا ما شاء الله هذا العالم النحرير، ما شاء الله التربية الصحيحة واحترام العلماء مع عدم متابعتهم على الخطأ، وكل يأخذ من القوية ويرد، وما الضير يعني أن يقال الألباني رحمه الله تعالى أخطأ في هذا، ما الضير؟
الألباني يخطئ ومن أعظم من الألباني يخطئ، وهكذا يقول الألباني نفسه رحمه الله تعالى، ويتراجع الألباني كثيرا وينتفع بالعلماء الذين ينبهون على ذلك. أليس هذا هو الكلام السلفي الذي ينبغي أن يقال؟ لكن أن يجعل هذا جريمة ينبغي أن ينتبه منها، ولهذا انتبهوا يا إخواني من مسألة التشويش زي السرقات الثابتة والكتب التي تباع وتطبع والجهود التي تنسب إلى الشخص إلى شيء من هذه الأشياء البارزة الواضحة، ثم تقول لك ألا تمنت أنا قلت من مش عارف من بحث إيه بحث إيه بحث هذا اللي مكتوب بالجف هذا الموجود طالب في المدرسة ولا شوف كان كذا، ونحن نشرحه نشرح هذا البحث للطلابي ومصور مع الطلاب موجود مع طلابنا الآن عشرات مئات النسخ مع الطلاب إن وصلت إلى هذه المئات مع الطلاب، وما الضير في ذلك؟ ما الذي حصل به تشبع بما لم يعطى؟ وما الذي نسب إليك أصلا؟ الآن أنا قد أذكر هذا الحديث للبخاري تحقيقة للألباني تحقيقة، ولا أقول إن هذا الألباني يقول صحيح أو ضعيف أو كذا مثلا، يعني هذه مسائل عادية تطرأ. ثم إننا قلنا ما في إشكال عندك موضع، ما في إشكال عندك موضوعين، ما في إشكال عندك ثلاثة، ما في إشكال عندك كل يوم موضع، عندك كل سنة. لكن واحد يقطع من كتب أهل العلم ثم ينسب ذلك لنفسه، على فكرة الآن صار فيه هجوم على موقعه من باب من أجل تغيير العناوين كله، الآن كتاب فلان الحق حط مجموع من كذا مجموع من كذا، وطبعا هذه النسخ من الموقع موجودة، هذه النسخ من الموقع موجودة، فكل كتاب سوف يغير اسمه ويعلم انه ايه الحقيقة، وكله مسروق اصلا. فلا تأتي انت على محاضرة موجودة الواحد ولا شوف جيبة منين ولا بحث في الكلية ولا كذا ولا كذا، نقرأه من طلابنا هكذا، نقرأه من طلابنا ثم وزع على الطلاب البحث بكامله فيقال دي مثل دي. يا اخي سبحان الله العظيم، تشويش عجيب، هذا تشويش عجيب. والحمد لله نحن شرطنا اصلا في محاضرتنا، قلنا لو كان موضع لو كان موضوعين للوارد يا اخواني فعلا وارد الانسان يسهو وارد الانسان، انما انت لو اردت فعلا ان تشبع بما لم تعطى فعلا فلماذا البحث بين هذه الطلاب؟ هذه واحدة. الامر الثاني، لماذا لا تنتهج هذا اصلا دائما؟ قال فالتزمت باختصار الامور الاتيه، حذفت المكرر منه وهذا قليل، حذفت الاحاديث الضعيفه والغرائب التي ليس لها شواهد معتبره، انما ما له شاهد وما له شواهد هذا ايه هذا لا باس به ان يصحح اذا قوي بشواهده. وقد يورد الحديث الضعيف وهو على علم به، وقد يورد الحديث الضعيف وهو على علم به، لأن فيه ما شرح في الآيات والأحاديث. اسمع شوف الألباني رحمه الله تعالى، يلا يا أخواني اللي بيدافع عن الألباني ليت يشرح كتب الألباني ويبرز الألباني الحقيقي للأمة، ليس بقى الألباني الجهمي عند هؤلاء عند بعض الناس أو الألباني المرجئي، لكن الألباني الذي يخطئ ويصيب، الألباني الذي يخطئ ويصيب. فين تراث الألباني في الأمة؟ ليس حبا في الألباني ولكن بغضا في ايه؟ فيه شان، بس هو ليس حبا في الألباني، يعني ما حتى لو وجد الحب فهو على خلاف شرط الشيخ، لا على خلاف شرط الألباني رحمه الله تعالى. وقد يورد الحديث يقول الألباني رحمه الله تعالى عن الذهبي، وقد يورد الحديث الضعيف وهو على علم به، لأن فيه ما يشهد له في الآيات والأحاديث الأخرى كما فعل في حديث الأطيط. يبقى قد ينبه وقد لا ينبه، ثم ظن الألباني بالذهبي أنه على علم بهذا نظرا لأن له الشواهد الصحيحة الكثيرة مثل ما فعل في حديث الأطيط، فقد قال عقبه صف 39 وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه بما يوافق آيات الكتاب، وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه بما يوافق آيات الكتاب. قلت وأما أنا فقد جريت في هذا المختصر على حذفي وحذف أمثالي من الحديث الضعيف، لأنه وإن كانت تتضمن بعض الحق الذي ورد في النصوص الصحيحة
فإنها على الغالب لا تخرج من زيادات إن لم تكن بطيلة أو منكرة، فهي على الأقل غريبة لا يوجد لها من الشواهد ما يدعمها. فقد يتوهم بعض القراء من ذكرها أنها ثابتة برمتها دون أن ينتبه لكون الشاهد لها، إنما هو شاهد لبعض ما فيها ليس لكلها، فقد تكون في زيادة منكرة. صحيح أن بعض الحديث قد يكون له شواهد لكن هذه زيادة منكرة، فيظن الواحد أن هذا الحديث كله إنما هو يقبل نظرا لشواهده. نعم، هذا يقول فيظن فقد يتوهم بعض القراء من ذكرها أنها ثابتة برمتها دون أن ينتبه لكون الشاهد لها، إنما هو شاهد لبعض ما فيها كما سبق. هذا إذا صلحت النية، وإلا فقد يستغلها بعض أهل الأهواء والتعصب الخبيث على أهل الحديث ويريدها محتجا بها لصرفه دلالة الروايات الصحيحة عن الحق الذي دلت عليه، وحملها على معاني باطلة اعتمادا منه على مجرد ذكر المؤلف لها. يقول الذهبي ذكر هذه وهو صاحب غرض سيء. إذا تارة أكون أنا مثلا سطحيا في القراءة فأظن أن هذه الزيادة نظرا للشواهد التي تدل على أصل الحديث، وتارة أكون صاحبة نية فاسدة فآتي بإيه؟ بهذه الزيادة المنكرة وأقول بها اعتقادا وأقول لقد أوردها الذهبي، لقد أوردها اللكائي، لقد أوردها فلان أو أوردها علان. لهذا أراد الشيخ أن يقوم بخدمة هذا الكتاب باختصاري وتجريدي من هذا. هذا ملحظ يقوم به الشيخ، ملحظ آخر نترك أصل الكتاب ثم نضع التحقيق عليه، واخد بالك؟ وأرى أن هذا من الأهمية في مكان في عصر ضعفت الهمم عن الدراية بالحديث من جهة الصحة والضعف، فصرنا الآن يا أخواني في حاجة إلى أن يقال هذا صحيح هذا ضعيف. أما في عصور الأئمة فقد كانوا يكتفون بإيراد الإسناد، فإيراد الإسناد براءة. ليه؟ لأن أنا أعرف فلانا وفلانا، هذا ضعيف هذا لا يتابع، هذا مقبول فلان وغير مقبول في فلان، فكان مجرد ذكر السند براءة. أما الآن نحن لا يعرف بعضنا بعضا، فضل نحن أن نعرف بعض الرواة، فلهذا القيام على خدمة هذا التراث ووضع الصحيح في وضع الضعيف هذا مهم جدا جدا. نعم، لكن انتبه إلى أصحاب الأغراض السيئة، فإنهم قد يردون الكتاب بوجود هذا، مثل ما شوش على كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قالوا أورد فيه بعض الأشياء ليه الضعيف، هذا ضعيف كذا، هذا ضعيف كذا. ولهذا العلماء في المملكة حريصون إلى الآن أن يفتحوا هذا الباب مع مثل هذه الكتب، لأن البعض قد لا يفهم. نعم الشارح قد ينبه، نعم يعني بعض الناس قد، لكن ما يجيش أقول ضعيف كتاب التوحيد وحطه في جنب، لأن الشيخ الحمد لله ما أورد ضعيفا ليس له شواهد، ليس له شواهد. يعني مثل حديث الأطيط هذا، واخد بالك؟ هذا له شواهد وله متابعات التي تشهد بصحته، ومعناه ثابت بصحيح السنة مع القرآن الكريم، وهو علو الله سبحانه وتعالى على عرشه كما قال الذهبي هنا، مما تواتر إنما وهذا حديثه إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه بما يوافق آية الكتاب. فهل هنا يا إخواني نفتح باب الطعن في الأئمة ونقول هؤلاء لماذا أوردوا الضعيف، هؤلاء يشككون وقد يعني أجعل نفس ملاحظات العلامة الألباني هنا رحمه الله تعالى، أجعل هذه الملاحظات طعنا في الأئمة؟ ولهذا أنا أرجو يا أخواني بارك الله فيكم، أرجو ثبتوا قاعدة العلم أولا، الله يجزاكم الجنة، لا تسمعوا لأحد. أنا خلاص رجل سقط عندي أسمع فيه إيه يورد شبه، قد لو فتحنا آذاننا لأهل أهواء وأهل بدع وخبالات قد يشككون في أصولنا وفي كتبنا الأصيلة وفي أئمتنا وفي علمائنا، مثل ما تجدون أنتم على الشبكة الآن من يورد الكلمات ويورد المقولات في الطعن في الألباني إنه جهمي. يعني عندنا الآن نحن مبتلون بطائفتين يردون عليها الآن، طائفة لا تريد أن تقول أخطأ، وطائفة تقول لماذا تقول هذا، هذا جهمي. والحمد لله نحن مع علمائنا، الحمد لله نحن على ما عليه من علماؤنا. سمعتم هذا الكلام ولا ما سمعتموه من العلماء؟ خلاص لا عايز ينتقدنا ما ينتقدنا، الله يجزاكم خير، نحن لا قيمة لنا. روح ينتقد اللبنة، روح ينتقد الفوزان، روح ينتقد الغديان، روح ينتقد الحيدان، روح ينتقد هؤلاء، لا تولده اسم أصلا، إنما هذا للنيل من العلماء رحمهم الله تعالى. طارة يقولون سرق هذه، وطارة يقول لابد أن اعتذر عن استفتاء أصلا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، عن استفتاء أصلا. لو قلنا هذا كلام ما قلت من العلماء شهد لك؟ لو سألنا العلماء قالوا لابد أن تتوب من سؤال العلماء. هذه سلفية فين ديت؟ أي سلفية هذه؟ والله يا أخوان إحنا ابتلينا بهؤلاء البشر، سبحان الله العظيم، الحمد لله. فلهذا أنا أقول يا أخي، يا أحبتي، يا أحبتي، ثبتوا قاعدة العلم عندكم، بارك الله فيكم، ثبتوا قاعدة العلم عندكم. ولا يمكن تثبت عندك قاعدة العلم وأنت تسمع لكل أحد، لأنه سيشوش عليك. ما من أمر إلا عليه شبهة. يا أخوان القرآن الكريم هذا كلام ربي أوضح ما يكون بيانا، أورد عليه 72 فرقة الاشتباهات. سنة النبي الغض الطريق أقول عليه الشبهات. يبقى لا تفتح أذانك، خلاص عندي رجل يسقط انتهت المسألة، رجل ساقط ما أسمع له أبدا. هو إبليس ما عنده بعض الغرور ولا إيه؟ نفس إبليس عنده. إبليس قد يتمح في العبادة، جانب العبادة، يلا قم، لماذا تنام؟ لا تنام الليل، لا تتزوج النساء، لا تفطر النهار، حتى يسحبك إلى حضيرة ماذا؟ الغلو، حتى يسحبك إلى حضيرة الغلو. نعم. فقاعدة العلم، فلهذا الشيخ الألباني هنا ينطلق من قاعدة العلم، ألا وهي إيه؟ أنا سأقوم بعمل مختصر يخلو من هذا كل نظرا للفوائد الأتية، 1، 2، 3. لكن ماذا نظر إلى كتاب العلو؟ وماذا نظر إلى المصنف هنا؟ قال وقد يورد الحديث الضعيف وهو على علم به، لأن فيه ما يشهد له في الآية والحديث الأخرى، كما فعل في حديث كذا، وقبلها قال وقد، والمصنف نفسه لم يروي غالبا إلا لتزييفها والكشف عن حالتها. ما أحوج الألباني الذهبية أن يدافع عن نفسه. ليه؟ لأن القاعدة موجودة، قاعدة علم موجودة، هي دي اللي احنا بنقول يا اخوان. احنا مش بنتكلم كلام الان كده يعني جزافة، وده اللي احنا بنركز معكم فيه دائما. انتبهوا يا اخواني، قاعدة العلم يا اخواني، قاعدة العلم يا اخواني ضائعة، ضائعة يا شباب، لا يمكن تحصلها من على الشبكة، مستحيل. ولهذا الحمد لله احنا لن نلتفت. احنا اولا يا اخواني احنا قلنا لكم 100 يمكن المرات باننا قراء، لكن نسأل الله أن نكون قراء فاهمين، وأن نكون مندوبين للسلف، نربط بين أمتنا وبين السلف ربطا حسنا فقط. لكن من أعظم ما تنتفع به هو قاعدة العلم في أي باب من الأبواب. وهذا صعب أن تجده في كتاب، وإن وجدته فصعب أن تلتقطه، وإن التقطته فصعب أن تحوله إلى منهج. فانتبهوا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا. وقد تكون أخ محقق تمام وعند غير على السنة وتحقق وتفهم زي المحققون، هذا ما هو هذا زي العادة والخلاف، ومعه محقق، ولكن الكتب هذه ضعيفة. نحن نريد أن يقوم أخ بجمع الآثار والأدلة الصحيحة نعملها كتاب اعتقاد. ما هو ده رجل ما عنده دراية ولا ما عنده؟ عنده دراية ولا ما عنده يا أخواني؟ لكن أين هذا الحس مع الطلاب؟ قال يا سلام، هذا الألباني فاروني مثله. زمن صرت تحاكم لهويتك، ايه والله يا اخوان حتى بيحكونا الاسمين دلوقتي في اصلا انا الان نسبي فيه اشكاليه. انا الان يا اخواني بقيت البيلة ابو غنام. النسب بقى فيه اشكاليه الان. انا البيلة ابو غنام ولا البيلة حسن؟ الحمد لله البيلة حسن الحمد لله. قال وهو انما اورب. تقول لي انت بقى تاخد تسمع تسمع ايه؟ اغلق الباب تسمع ايه؟ تسمع ان احنا بنقرا قراءه رابعه ابتدائي لاننا نحب رابعه. تسمع ايه يا ابني؟ تسمع ايه يا ابني؟ تسمع ايه؟ تسمع من؟ تسمع كيف؟ وياك احد يتكلم. فقط احنا نحذر هشام من كلمه، لكن لا 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 ابدا ابدا. نصر السنه والحمد لله، يمكن تنصر السنه لو فلان. الحمد لله ده حتى البعض الان يقعد قاعده جميله جدا، ان الحمد لله نحتت لي قواعد من البحر الاحمر او البحر الميت خاصه بي اصلا. واحد يقول انا اسيء في الظن، واساءه الظن في هذا الرجل عباده. اساءه الظن في عباده، اساءه الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من اساءه، بل والله عز وجل يقول اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. لا، اساءه الظن بنا صارت. ما قيل هذا في، بل بالعكس ذكروا علماء الايه، ذكروا مشايخ الفتنه والانحراف، قالوا هؤلاء افضل منهم. الان وقد اثنيت قبل. الان الله المستعان. قال الشيخ وهو انما اوردها على سبيل الاستشهاد بها في الجمله لا في التفصيل. طيب، قال من امثله ذلك ما صنعه الكوثري المشهور بحديث الجاريه الصحيح الاتي برقم 2، فانه استغل اسوأ الاستغلال الروايه الثانيه التي اوردها المصنف في الاصل عقب الحديث المذكور كشاهد لها في الجمله لا في التفصيل. ما قال لماذا يا ذهب اوردت هذه؟ شوف ما زال يعتذر للذهبي. فجاء الكوثري واعتمد عليها جملة وتفصيلا عازيا إياها للمصنف موهما القارئة أنها ثابتة عنده، فضرب بها الحديث الصحيح وأبطل بها دلالته الصريحة على مشروعية السؤال بأين الله، لأنه لم يقع فيها هذا اللفظ أين الله، وإسنادها ضعيف كما تراه مشروحا في التعليق عليه قريبا إن شاء الله. فالكوثري استغل هذا وقال مثل هذا. من أجل ذلك وغيره أعرضت عن ذكر الروايات المذكورة ونحوها من الأحاديث الضعيفة، ففيما ثبت منها خير وبركة وغنية. طيب ما شاء الله، ما في إشكال، اختصار هذا، ما في مشكلة، وضع هذه الأحكام على الكتاب الأصل ما فيها مشكلة، لكن أن تطعن في الأئمة لوضعهم هذا أبدا، لأن الأئمة يعلمون هذا وهم أهل خبرة بهذا، وإنما أورد ذلك ليتسمى لك جمع كل ما ورد في الباب. يقول ثالثا عمله في المختصر هذا، وقد أحذف ما صرح المؤلف بثبوته أو نقله عن غيره لعلة قادحة ظهرت لي. وقد أحذف ما صرح المؤلف بثبوته أو نقله عن غير لعلة قضيحة ظهرت لي لم تظهر للذهبي، كحديث أبي هريرة مرفوعا لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم إنك واحد في السماء وأنا في الأرض واحد أعبدك. قال المؤلف حسن الإسناد، وأقول كلا، فإن في علتين بينتهما في الأحاديث الضعيفة. طيب أنت الآن يقال بأنك تطعن في الذهبي، يعني كلا يعني. طيب يا أخي اعتذر. ها؟ يقال كده تبع اعتذر، قل كلا وقد ظهر لي فيما بدا لي، والذهبي ومن كالذهبي رحمه الله تعالى، وقد اكون مخطئا في هذا، لكن هذا على حسب اجتهادي، والا فالذهبي عالم الفن. وبعدين يضع ترجمه الذهبي، لا 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 لا، واقول كلا، كما مر معنا للشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى في الدارقطني ماذا قالوا كده. اخواني طب احنا ذنبنا يا اخواني بس، الله يكرمكم، احنا ذنبنا ايه بس؟ يعني احنا ذنبنا مش عارفين نعمل ايه بس. يا أخي ما في مشكلة الواحد يشيل النياشين ويجي يتعلم، ما في مشكلة والله، والله ما في مشكلة. لكن صعب أن تعيش جاهلا وتظن أنك إنما أنت العالم النحرير. وأقول كل فإن في علتين بينتهما في الحديث الضعيف، وكحديث الأوعال الذي يروى عن العباس وهو مخرج في المصدر السابق إلى غير ذلك من الحديث الضعيفة التي سكت عنها المصنف أو بين ضعفها أو حسن بعضها لذاتها أو لغيرها، وهي ليست كذلك عندنا، وهو وإن كان أعرض عن بعضها كما يشعر بذلك القول في الترجمة 152 وسرد كلاما القاضي أبو يعلى وسرد كلاما طويلا، لكنه ساق حديث ساقطة لا يسوء أن يثبتها أن يثبت بمثلها لله صفة. وإني كنت أحب له، يقول الألباني رحمه الله تعالى، وإني كنت أحب له أن ينزه كتابه من الأحاديث التي يراها ضعيفة، ولسيما مما سكت عليه منها، فإن كثيرا من الأحاديث الضعيفة لا يتنبه لأثرها السيء في الأمة إلا أفراد قليلون من أهل العلم. وقد ذكر في سلسلة الأحاديث الضعيفة نماذج كثيرة منها، وبينا مبلغ ضررها، وغالبها لا تعلق لها بالعقيدة وإنما في الأحكام والأخلاق ونحوها. ومما لا شك فيه أن ما كان منها متعلقا في العقيدة فقد يكون أشد ضررا من غيرها، لأنها قد تفسد عقيدة بعض من لا علم عنده بالتوحيد ولوازمه، أو يتخذ بعض أهل الأهواء سلاحا لمحاربة أهل التوحيد أنفسهم المثبتين الذي تعالى كل صفة ثابتة في الكتاب أو السنة دون تمثيل أو تعطيل، واتهامه إياهم بالتشبيه والتجسيم مع علمه تصريح أهل التوحيد بوجوب تنزيه الله تعالى عن التشبيه والتعطيل معا. ونقول غاية ما يكون عند الشيخ الألباني في هذا الشرط أن يكون كما كان عند البخاري من هذا الشرط، والبخاري لا يغني عن أبي داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه، البخاري اشترط شرطا وسيصنف والحمد لله، وأبو داود والترمذي وغيرهم اشترطوا شرطا وكل سار على شرطه، والعلامة الألباني اشترط هذا الشرط، وهذا جيد جيد أن يكون هذا، لكن هذا لا يمنع أن يجعل غير هذا مما يكون من الشواهد المعتبرة في هذا الباب، أو قد يذكرها الواحد من باب التنبيه عليها، كله طريقة تصنيف والكل على خير والحمد لله. وقد أشار إلى شيء من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد قال في كتابه مفصل الاعتقاد من مجموع الفتاوى: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال. طبعا العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية يقصد بأهل الحديث هنا إيه؟ المعنى المعروف، وهو في مقابل أهل الرأي، فيكون المراد بذلك أهل السنة، يعني فأهل السنة قاطبة سواء كانوا من المحدثين أو من الفقهاء أو من أصحاب السنة. أو ومن المعلوم أن هذا الحديث يشاركون كل طائفة فيما تحلون به من صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم، فإن المنازع لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى مثل المعقول والقياس والرأي، إلى أن قال: وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها، وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها، فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا وأقومهم جدلا وأتمهم فراسة. فعندنا المعقول وعندنا القياس وعندنا الرأي، لكن أي عقل عندنا وأي قياس عندنا وأي رأي عندنا؟ فلنا الكمال في ذلك ولغيرنا الضلال، فلنا صفوة ذلك وغيرنا له نجس ورمس ذلك، والحمد لله أهل السنة لهم ذلك. وإلا فمن يقول بأن العقل عندنا نأخذ صفوته؟ ولهذا نحن نقاعد القاعدة، بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنما جعل مصنفا غاليا جدا في هذه المسألة، ألا وهو أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. فالعقل عندنا معتبر، كيف نلغي العقل؟ ولكن العقل له دور الانقياد والفهم والبصيرة فيما حركه إليها النقل، فالنقل الصحيح لا يتصادم مع العقل الصريح، فإن صح النقل فعلا من العقل غير صريح، أو كان العقل صريحا فاعلم أن النقل غير صحيح. أما صحة نقل مع صراحة عقل فهذا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل الأثر وأهل الحديث. ثم قال أيضا شيخ الإسلام في صف 23: وإذا قابلنا بين الطائفتين أهل الحديث وأهل الكلام، فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول، الذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول، إنما يعيبون بقلة المعرفة أو بقلة الفهم. أما الأول فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة وموضوعة أو بأثار لا تصلح للاحتجاج. هنا يقولون هؤلاء عندهم إيه؟ قلة معرفة، يطعنون في أهل السنة من هنا إذا رأوا الأحاديث الضعيفة أو أثار لا تصلح للاحتجاج فيتهمونهم بإيه؟ بقلة العلم. أما الثاني فبأن لا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة، بل قد يقولون القولين المتراقضين ولا يهتدون للخروج من ذلك، والأمر راجع إلى شيئين: إما رواية الأصل، إما رواية يقول الأصل زيادة، إما رواية أقوال غير مفيدة يظن أنها مفيدة كالأحاديث الموضوعة، وإما أقوال مفيدة ولكنهم لا يفهمونها، إذ كان اتباع الحديث يحتاج أولا إلى صحة الحديث، وثانيا إلى فهم معناه كاتباع القرآن، والجهل يدخل عليهم من ترك إحدى المقدمتين: إما الحديث الصحيح وإما الفهم الصحيح. ومن عابه من الناس فإنما يعيبون بهذا، يترك الصحيح ويستدل بالضعيف، أو يصح عنده لكن يترك الفهم الصحيح ويأتي إلى الفهم غير الصحيح. ولا ريب أن هذا موجود في بعضهم، يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول والفروع وبأثار المفتعلة وحكايات غير صحيحة، ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه، وربما تأولوه على غير تأويله ووضعوه على غير موضعه، فمنهم بهذا المنقول الضعيف والمعقول السخيف قد يكفرون ويضللون ويبدعون أقواما من أعيان الأمة ويجهلونهم. ففي بعضهم من التفريط في الحق والتعدي على الخلق ما قد يكون بعضه خطأ مغفورا، وقد يكون منكرا من القول وزورا، وقد يكون من البدع والضلالات التي توجب غليظ العقوبات، فهذا لا يذكره إلا جاهل أو ظالم. وقد رأيت لهذا عجائب، لكنهم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الملل. ولا ريب أن في كثير من المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفجور ما لا يعلمه إلا من أحاط بكل شيء علما، لكن كل شر يكون في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثر. ما ينبغي أن تقول المسلمون عندهم شر وعندهم. نعم نحن لا نقول المسلمون معصومون، لكن لا بد أن تعلم أن الشر الذي يكون في بعض المسلمين فأكثر منه في غيرهم. فلئن رددت المسلمين لما في بعضهم بشر فاردد غيرهم واجعل القاعدة واحدة، وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعلى وأعظم، وهكذا أهل الحديث بالنسبة لغيرهم. نعم قد يوجد عندهم بعض الأخطاء، لكن اعلم أنه يوجد في غيرهم الأخطاء أكثر، وما عند غيرهم من خير فاعلم أنه أكثر في أهل الحديث. مثل يا أخواني مثلا أهل السنة والأخوة قد يكون فيهم بعض السلبيات فينتقدهم إيه؟ ينتقدهم العوام. الذي ينتقد العام يعني مثلا يا فلان صاحب لحى ويدخن، هذا البعض قد يفعل هذا، البعض يفعل هذا، لكن في العوام من لا يدخن؟ وإذا وجد خيرا في العام فيوجد هنا أكثر، لكن لا يعني هذا التبرير، وإنما ينبغي فعلا على من كان ظاهره السنة، وينبغي على صاحب السنة أن يرعى هذا الأمر وأن يسد الباب وأن يكون فتنة لغيره. ثم شرع شيخ الإسلام في تفصيل ذلك وبيانه، يقول الشيخ الألباني: بما يدل على مزية أهل الحديث على غيرهم من الفرق فرجعه فإنك لن تراه عند غيره رحمه الله تعالى. والمقصود من ذلك أن رواية الحديث الضعيفة من بعض المحدثين هو مما يعاب عليهم من قبل المخالفين لهم، وإن كان هؤلاء يفعلون ما هو أسوأ من ذلك كما وضح شيخ الإسلام في الكلام الذي أحلناك عليه آنفا. ومن أشهر من أخذ ذلك أخذ ذلك عليه في هذا العصر ويتخذوه حجة في تسخيفهم وتضليلهم الشيخ الكوثري المعروف بعدائه الشديد لأهل السنة والحديث. ونبذه إياهم بلقب الحشوية والمجسمة وهو في ذلك ظالم لهم مفتر. ولكن والحق يقال قد يجد أحيانا فيما يرويه بعضهم من الأحاديث والآثار ما يدعم به فريته، مثل حديث المروي في تفسير قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسنا على العرش، رواه المصنف صد كذا 74-75 عن ابن مسعود مرفوعا وضعفه جدا بقوله مرسله الأحمر متروك الحديث، ورواه صد 99 عن ابن عباس مثله موقوفا وقال إسناده ساقط، وعمر بن مدرك الرازي متروك وهذا مشهور من قول مجاهد وعروه مرفوعا وهو باطل، وقد خرجت الحديثين في الضعيفة. يعني يقول إلا إنه قد ينبه إيه؟ قد يجد أحيانا فيما يرويه بعضهم من الأحاديث والأثار ما يدعم به فريته مثل الحديث المروي في تفسير القول كذا، ولكنه إيه؟ ولكنه ضعيف. وقال في ترجمة محمد بن مصعب العابد كما يأتي: فأما قضية قعود نبينا على العرش فلم يثبت في ذلك نص، بل في الباب حديث واهن وما فسر به مجاهد الآية كما ذكرناه. قلت ولو أن المصنف رحمه الله وقف عند هذا البيان الواضح فإنه ليس في الباب نص ملزم للأخذ به لكان قد أحسن وسد بذلك الطريق على أهل الأهواء أن يتخذوا ذلك ذريعة للطعن في أهل السنة والحديث، كما فعل الكوثري هنا بالذات في مقدمة لكتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، فقد قال فيهم بعد أن نبذهم بلقب الحشوية أسوى بسلفي من الجهمية وغيرهم، ويقولون في الله ما لا يجوز الشرع ولا العقل من إثبات الحركة له تعالى والنقلة ويعني بهما النزول والحد والجهة يعني العلو والقعود والإقعاد، فيعني هذا الذي نحن في صدد بيانه عدم ثبوت هو حديث أن الله يجلس النبي على العرش. أقول لو أن المؤلف رحمه الله وقف عندما ذكرنا لأحسن، ولكنه لم يقنع بذلك بل سود أكثر من صفحة كبيرة في نقد أقوال من أفتى بالتسليم بأثر مجاهد في تفسير قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلس أو يقعد على العرش، بل قال بعضهم أنا منكر على كل من رد هذا الحديث وهو عندي رجل سوء متهم، بل ذكر عن الإمام أحمد وقال هذا تلقته العلماء بالقبول إلى غير ذلك من الأقوال التي تراها في الأصل ولا حاجة بنا إلى استيعابها في هذه المقدمة. وذكر في مختصره المسمى بالذهبية أسماء جمع آخرين من المحدثين سلموا بهذا الأثر ولم يتعقبوا من شيء هناك، وأما هنا فموقفه مضطرب أشد الاضطراب. فبينما تراه يقول في آخر ترجمة محمد بن مصعب العابد عقب قول من تلك الأقوال صد 126 فأبصر حفظك الله من الهوى كيف آل الفكر بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر. فأنت إذا أمعنت النظر في قول هذا ظننت أنه ينكر هذا الأثر ولا أعتقده، لأنه يقول إيه أبصر ذهبي أبصر حفظك الله من الهوى كيف آل الفكر بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر المنكر. يعلق الشيخ الألباني قائلا: فأنت إذا أمعنت النظر في قول هذا ظننت أنه ينكر هذا الأثر ولا أعتقده ويلزمه ذلك ولا يتردد فيه، ولكنك ستفاجأ بقول صاد 143 بعد أن أشار إلى هذا الأثر عقب ترجمة حرب الكرماني: وغضب العلماء لإنكار هذه المنقبة العظيمة التي انفرض بها سيد البشر ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف. ثم ذكر أشخاصا آخرين ممن سلموا بهذا الأثر غير من تقدم، فإذا أنت فرغت من قراءة هذا قلت لقد رجح أو رجع الشيخ من إنكاره إلى التسليم به، لأنه قال إنه لا يقال إلا بتوقيف، ولكن سرعان ما تراه يستدرك على ذلك بالقول بعد السطور: ولكن ثبت في الصحاح أن المقام المحمود هو الشفاعة العامة الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. قلت وهذا هو الحق لتفسير المقام المحمود دون شك ولا ريب الأحاديث التي أشار إليها المصنف رحمه الله، وهو الذي صححه الإمام ابن جرير في تفسيره ثم القرطبي، وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره وساق الأحاديث والمشار إليها، بل هو الثابت عن مجاهد نفسه من طريقين عنه عند ابن جرير، وذاك الأثر عنه ليس له طريق معتبر، فقد ذكر المؤلف 725 أنه روي عن ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب وأبي يحيى القتات وجابر بن يزيد. قلت والأولان مختلطان والآخران ضعيفان، بل الآخر مطروق منهم. ولست أدري ما الذي منع المصنف عفى الله عنه من الاستقرار على هذا القول وعلى جذب بأن هذا الأثر منكر كما تقدم عنه، فأنه يتضمن كذا. طيب، يقول فعلم، يعني الرجل هذا عجيب يا أخوان الألباني، صعب أنك أنت تقطع له كلاما. ولست أدري ما الذي منع المصنف عفى الله عنه من الاستقرار على هذا القول وعلى جذبه بأن هذا الأثر منكر كما تقدم عنه، فإنه يتضمن نسبة القعود على عرش لله، لأن الأثر فيه أنه يقعده بجواره، وهذا يستلزم نسبة الاستقرار عليه تعالى، وهذا مما لم يرد أو لم يرد، فلا يجوز اعتقاده ونسبته إلى الله عز وجل. ولذلك ترى المؤلف رحمه الله أنكر على من قال ممن جاء بعد القرون الثلاثة إن الله استوى استواء استقرار، كما ترى في ترجمة 140 أبو أحمد القصاب، وصراحة في ترجمة 161 البغوي أنه لا يعجب تفسير استوى باستقر، بل إنه بالغ في إنكار لفظة بذاته على جمع ممن قال هو تعالى فوق عرشه بذاته لعدم ورودها عن السلف، مع أنها مفسرة لقولهم باستواء الله على خلقه حقيقة، استواء يليق بجلاله وكماله، واعتبرها من فضول الكلام. فانظر ترجمة 136 ابن أبي زيد، و 144 يحيى بن عمار، و 146 أبو عمر الطلمنكي، و 149 أبو نصر السجزي. وهذه اللفظة بذاته، يقول الألباني، وإن كانت عندي معقولة المعنى وأنه لا بأس من ذكرها للتوضيح، فهي كاللفظة الأخرى التي كثر وردها في عقيدة السلف، وهي لفظة بائن في قولهم هو تعالى على عرشه بائن من خلقه، وقد قال هذا جماعة منهم كما استروا في هذا المختصر في التراجم الآتية في ترجمة 45 عبد الله بن أبي جعفر الرازي، وذكر أسماءهم. ثم قال: قلت ومن هذا العرض يتبين أن هاتين اللفظتين بذاته وبائن لم تكونا معروفتين في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لما ابتدع الجهم واتباعه القول بأن الله في كل مكان اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام بلفظ بائن دون أن ينكره أحد منهم. ومثل هذا تماما قولهم في القرآن الكريم إنه غير مخلوق، فإن هذه الكلمة لا تعرفها الصحابة أيضا، وإنما كانوا يقولون فيه كلام الله تبارك وتعالى، لا يزيدون على ذلك، وكان ينبغي الوقوف فيه عند هذا الحد لولا قول جهم وأشيائه من المعتزلة إنه مخلوق. ولكن إذا نطق هؤلاء بالباطل وجب على أهل الحق أن ينطقوا بالحق ولو بتعابير وألفاظ لم تكن معروفة من قبل. وإلى هذه الحقيقة أشار الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن الواقفة الذين لا يقولون في القرآن إنه مخلوق أو غير مخلوق، هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت؟ قال: ولما يسكت؟ لولا ما وقع في الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. ليقف، لماذا يقف؟ ثم لو كان معتقدا أن القرآن غير مخلوق لقال غير مخلوق، فإن كان يقف تورعا علم أن المقام الآن ليس مقام الورع هذا، بل المقام مقام البيان حتى يزول الالتباس. وإن كان غير مقتنع بهذا قد توقف لتردده وشك أنا ما أدري أقول هو مخلوق أو غير مخلوق، فإنه جهمي، فإنه جهمي. ولهذا شدد أحمد رحمه الله تعالى على من توقف ولم يقل بأنه غير مخلوق. قلت المقصود أن المؤلف رحمه الله، يبقى هنا الشيخ رحمه الله تعالى هنا صار على قاعدة العلماء في مسألة الألفاظ المحدثة. الألفاظ المحدثة يا إخواني تارة تحدث مع معارضة معاني السلف، فهذه يرد عليها وهي من الباطل، وتارة تحدث ولكن الذي أحدثها السلف وإنما أحدثوها لبيان المعتقد الصحيح وهي في الحقيقة ليست زائدة. حينما نقول الرحمن على العرش بذاته نحن ما زدنا شيئا، هو فعلا على العرش بذاته، وكل فعل يسند إلى الله فهو لذاته. فالرحمن على العرش استوى أي بذاته. وهذا أصلا حتى في البشر، أنا أقول ركبت أكلت شربت، يعني أكلت بذاتي، أنا الذي أكلت بذاتي وشربت بذاتي، لكن ما في حاجة إلى قول بذاتي. لكن لما أثبت هؤلاء علو الصفة ونفوا علو الذات، وقال نثبت العلو لكن علو الصفة، علو القاهر والقادر، يعني نقول الله سبحانه وتعالى عزيز والله قهار، والله نثبت له العلو في الصفة، أما علو الذات ينفونه. فرأى السلف أنهم يضعون لفظة بذاته ليفرقوا بين معتقدين، بين معتقد يقول بالعلو لكنه علو الصفة، وبين معتقد يقول بالعلو وهو علو الذات والصفة. كذلك بائن من خلقه، فالله عز وجل بائن من خلقه أي غير مخالط له، فهو معنا وهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وهو على عرشه سبحانه وتعالى وهو بائن من خلقه. قلت والمقصود أن المؤلف رحمه الله أقر لفظ بائن لتتابع أولئك الأئمة عليها دون نكير من أحد منهم، وأنكر لفظة أخرى وهي بذاته لعدم تواردها في أقوالهم إلا بعض المتأخرين منهم، فأنكر ذلك مبالغة منهم في المحافظة على نهج السلف، مع أن معناها في نفسه سليم وليس فيها إثبات ما لم يرد. فكنت أحب له رحمه الله ألا يتردد في إنكار نسبة القعود إلى الله وإقعاد محمد صلى الله عليه وسلم على عرش، ما دام أنه لم يأتي به نص ملزم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه ليس له شاهد في السنة، ومعناه ورده لم يتوارد على ألسنة الأئمة، وهذا هو الذي يدل عليه بعض الكلمات المتقدمة حول هذا الأثر. ولكنه لما رأى كثيرا من علماء الحديث أقروه لم يجرؤ على التزام التصريح بالإنكار، لما رأى جمعا كبيرا من المحدثين أقروا إيه الأثر لم يجرؤ على التصريح بالإنكار، وإنما تارة وتارة، والله تعالى يغفر لنا وله. ومن العجيب حقا أن يعتمد هذا الأثر الإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه نقل كلام القاضي أبي يعلى فيه وبعض أسماء القيم به، ثم قال ابن القيم بعد ذلك طيب ماشي. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن العجيب حقا أن يعتمد هذا الأثر ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه نقل كلام القاضي أبي يعلى فيه وبعض أسماء القائلين به. ثم قال ابن القيم رحمه الله: قلت وقول ابن جرير الطبري وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير، وإمامه هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير، وهو قول أبي الحسن البرقطني ومن شعره فيه، ثم ذكره مثلما ذكره المصنف فيما يأتي في ترجمة 134 البرقطني، وزاد بيتا رابعا لعل المصنف تعمل حذفه: ولا تنكر أنه قائد، ولا تنكر أنه يقعده. قلت وقد عرفت أن ذلك لم يثبت عن مجاهد، بل صح عنه ما يخالفه كما تقدم، ومع ذلك الدارقطني لا يصح إسناده كما بينه في الضعيفة، وأشرت إلى ذلك تحت ترجمة الدارقطني الآتية: وجعل ذلك قولا لابن جرير في وجعل ذلك قولا لابن جرير فيه نظر، لأن كلامه في التفسير يدور على إمكان وقوع ذلك كما سبق لا أنه وقع وتحقق. ولذلك قال القرطبي في تفسيره: وعضد الطبري جواز ذلك بشطط من القول، وهو لا يخرج إلا على تلطف في المعنى وفي بعد، ولا ينكر مع ذلك أن يروى والعلم يتأوله. ثم بين وجه تأويل. طيب المهم يتكلم. طيب قال رابعا، يعني عمل الألباني رحمه الله تعالى هذا المختصر، قال رابعا: وحذفت أيضا ما جزمت بأنه من الإسرائيليات ولو كان صحيح الإسناد إلا إذا كان معناه موافقا للكتاب والسنة. خامسا: تسامحت في إيراد بعض الأثار والأقوال التي في السند إلى أصحابها ضعف أو جهالة، لأنها ليست كالأحاديث المرفوعة التي يجب الاحتجاج بها واتخاذها دينا، وإنما ذكرت للاستئناس بها والاستشهاد فقط. يعني الشيخ تسامح في الأثار التي هي مسندة إلى السلف. وحذفت أيضا من إسناد الحديث السادس، وحذفت من إسناد الحديث والأثر ما لا فائدة فيه بالنسبة لعامة القراء لا سيما في هذا المختصر، وإنما أبقيت الضرورية منه كاسم الصحابي أو التابعي أو غيرهما مما نسب القول إليه في السند. السابع، وقد رقمت حديث الكتاب وأثاره برقم المتسلسل من أوله إلى آخره، وكذا رقمت تراجم الأئمة الذين روى المصنف أو نقل عنهم القول بأن الله على العرش، رقمتها بأرقام متسلسلة، ووضعت بجانبها الأيسر بين معكوفتين سنة ولادة المترجم المترجم له ووفاته، لأيسر بذلك على القراء متابعة تسلسل القول بذلك من إمام إلى إمام ومن سنة إلى ما بعدها حتى آخر القرن السادس. الثامن، خرجت أحاديث الكتاب وآثاره وعزوت كل قول من الأقوال المذكورة فيه إلى مصدره الذي عزاه المصنف إليه مطبوعا كان أو مخطوطا بقدر الإمكان، وعلقت عليه بتعليقات مفيدة أكثرها في تحقيق الكلام على أسانيد تلك الآثار والأقوال للتثبت مما صح منها نسبة إلى قائلها وما لم يصح، فتبين لنا أن أكثرها صحيح ثابت والحمد لله على طريقة أهل الحديث ونقدهم للأسانيد. التاسع، قد رأيت من تمام الفائدة أن أضع تعليقات مفيدة على أخباره أهمها تخريج أحاديثه وآثاره مع ترقيم بأرقام المتسلسلة من أول الكتاب إلى آخره. ثم تكلم رحمه الله تعالى هنا عن موضوع الكتاب وهو صفة العلو، ورد فيها على أبي زهرة وعلى الكوثري في هذا كله. وهو نافع جدا إن شاء الله، إن يعني اشتريت الكتاب يمكن قراءته والاطلاع عليه بإذن الله. ونقف عند أول المختصر إن شاء الله تعالى، نقف عند أول المختصر.